الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة مباركة من برنامجكم معالم بيانية في آيات قرآنية. والآية التي نحن بشرف الحديث عنها اليوم إن شاء الله تعالى هي قول الله جل وعلا على لسان خليله إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. نقول أيها المباركون، هذه الآية جاءت ضمن سياق آيات في قضية إخبار إبراهيم عن ربه تبارك وتعالى مع قومه. قال الله جل وعلا عنه أنه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أخذ إبراهيم يعدد صفات ربه تبارك وتعالى ويثني عليه بما هو أهله، ويبين مقام الربوبية العظيم الذي لا يشارك الله جل وعلا فيه أحد ولا ينازعه فيه. فقال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نلحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كل تلك الأمور نسبها إلى الرب جل وعلا. أما المرض فنسبه إبراهيم إلى نفسه، مع يقيننا أن إبراهيم يعلم أن المرض من الله تبارك وتعالى، فربنا جل وعلا الخير كله بيديه والشر ليس إليه. لكن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا التأدب مع رب العزة والجلال، وهذا هي الغاية العظمى من إسناده المرض إلى ذاته إلى نفسه. قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وهذا الأمر أي العدد مع الله جل وعلا حلية، وأي حلية تحلى بها الأنبياء والصالحون من بعدهم، وسيبقى الأمر إلى يوم الدين. فالأدو مع الرب تبارك وتعالى منزلة عالية يوفق لها أهل الطاعات ويرشد إليها أهل الفضائل. وقد كان الأنبياء عليهم السلام يتنافسون في هذه المنزلة، ظاهر ذلك جلي من خطابهم مع ربهم جل وعلا. فهذا الخضر عليه السلام وإن كان هناك خلاف في نبوته إلا أنه عبد صالح قطعا، فهذا العبد الصالح يقول في حق السفينة: فأردت أن أعيبها. فلما ذكر الخير نسبه إلى الرب تبارك وتعالى: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فثمة أمور من الخير أسندها الخضر إلى الله، وما كان فيه في ظاهره النقص والعيب أسنده إلى نفسه تأدبا مع ربه تبارك وتعالى، والله جل وعلا خالق الأشياء كلها. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يرقى المنبر فيأتيه رجل يشكو إليه جذب الديار وقلة الأمطار، ويقول: يا نبي الله ادعو الله أن يغيثنا. فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فتكون سحابة ثم يكون غيث بفضل من الله جل وعلا استجابة لدعاء نبيه صلوات الله وسلامه عليه. يمكث الناس على هذا أسبوعا، فينجم عن تلكم الأمطار سيول عديدة نجم عنها انقطاع السبل وبعد المشقة في الوصول الناس إلى بعضهم لبعض. فيأتي رجل من نفس الباب، ماذا يقول؟ الأول قال: ادعو الله أن يغيثنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا. أما الآخر فقد قال: ادعو الله أن يمسكها عنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أن الغيث رحمة، فلم يقل اللهم أمسكها عنا. ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه أدبا مع ربه؟ قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وبطون الشجر وبطون الأودية ومنابت الشجر. وأخذ يذكر صلى الله عليه وسلم ما ينتفع به الناس ما لو نزل الغيث عليه، ويشير بيده. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فما أشار إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الخبر النبوي الصحيح هو قضية كيف تأدب نبينا صلى الله عليه وسلم مع ربه في خطابه. فقول عليه السلام: اللهم حوالينا ولا علينا، لا يمكن أن يقرن أو يقارن بقوله: اللهم أمسكها عنا، لأن الغيث رحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل أدبا من أن يطلب من الرب جل وعلا أن يمسك عنه رحمته. كذلك ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم سليمان عليه الصلاة والسلام: فسليمان عبد ملك يوحى إليه وابن نبي ونبي كذلك، ومع ذلك يتوسل إلى ربه قائلا: وأدخلني برحمتك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فانظر إلى ذلك التوسل أن يشمله الله جل وعلا برحمته وأن يدرجه في عباده الصالحين، مع أنه نبي وابن نبي وملك وابن ملك صلوات الله وسلامه عليه. إن فقهنا لهذه المسألة يعطينا منزلة عالية عند ربنا إن عملنا بذلك الفقه. والمسلم كيس خطن يعرف أدب الخطاب، فهناك أدب لا يليق إلا مع الله جل وعلا. فمثلا كلمة سبحان لا يمكن أن تطلق إلى الله جل إلا على الله جل وعلا، لا يقال لأحد من الخلق كائنا من كان سبحانك. ولهذا نقل عن بعض الصالحين أنهم كانوا يقولون فسبحان من لا يقال لغيره سبحانك. كلمة تبارك هذا الفعل جامد لا يتصرف، لا يأتي منه مضارع ولا يأتي منه أمر، ولا يطلق على غير الرب تبارك وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، إلى غير ذلك من الآيات، فلا يقال لغير الله تبارك أبدا. هذا مقام ينصرف إلى الله جل وعلا وحده. النبي صلى الله عليه وسلم له المنزلة العالية والحظوة الرفيعة عند ربه، ثمة خطاب لا يليق إلا به صلوات الله وسلامه عليه، ولا يختص إلا به لرفيع مقامه وجلال مكانته. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام، فهؤلاء رضي الله عنهم أرضاهم ثمة خطاب يليق بهم، نترضى عليهم، نذكر محاسنهم، لا نقع فيما وقع في ما وقع بينهم، ولا نخوض فيما لا علم لنا به، كل ذلك تأدبا معهم. علماء الأمة الذين قدموا للأمة البيان الحقيقي لشرع الله وأفنوا أيامهم وأعمارهم في سبيل إيضاح المنهج الحق لهم خطاب يليق بهم. ولي الأمر السلطان له خطاب يليق به لمكانته، قال صلى الله عليه وسلم من أهان السلطان أهانه الله. كذلك الوالدين، كذلك الوالدان في المقام الأول هم مقدمون على كل أحد بعد حق الله ورسوله، ثم الخطاب لا يليق إلا بهما، فحقهما معروف والوصية بهما ثابتة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الحق يعرف بأي خطاب يخاطب والديه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل هذا أيها الأخوة المبارك يبين لنا الخطاب الأدبي مهم جدا في تعاملنا مع الغير، دون أن يكون في ذلك نقص لأنفسنا ولا انتقاص لغيرنا. وفقنا الله جل وعلا وإياكم بما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، ورزقنا الله وإياكم الأدب معه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين جميعا. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.